جمعكم الله على الخير وجمع لكم الخير. بسم الله والحمد لله والصلاة على حبيبه مصطفى كان مما كان فيما سبق من قراءة هذا الكتاب أن حياة الإنسان تمر عبر أيام وشهور وهي مراحل كسب للأجر أو الخسران، فمن اغتنم هذه الأوقات بالطاعة والعمل الصالح فاز، من غفل خسر. إن لكل يوم نسعة بركة وشقاء أو شقاء حسب عمل الإنسان فيها، فكل يوم وليلة فيها خير وشر، نور وظلمة وسعادة أو شقاء، ريث بحسب عمل الإنسان فيها، ساعة بركة وشقاء. وفي كل يوم فيها خير وشر، نور وظلمة وسعادة أو شقاء، يحددها عمل العبد. من أعظم نعم الله على العبد أن يمد له في عمره وفي طاعته، في طاعة العاقل من جعل كل لحظة زادا لآخرته. كل يوم يبدأ صفحة جديدة في صحيفة الأعمال، يحسن العبد كتابتها قبل أن تطوى. المؤمن يجعل يومه موزعا بين عبادة وعمل وراحة بنية صالحة، فحتى النوم إذا نوى به الاستعانة على الطاعة صار عبادة، وحياة المؤمن كلها عبادة متى صالحت النية واتبع السنة. من علامات القبول أن يتبع الحسنة الحسنة، فلا يكون الإقبال عليه مؤقتا بشهر أو موسم، فمن استقام بعد رمضان وواصل عمل الصالح كان ذلك دليل صدق وإخلاص وقبول في رمضان. والحج مدرسة في التواضع والمساواة والصبر والتجرد. لله يجتمع المسلمون من كل جنس ولون ليعينوا وحدة التوحيد، لدى الإمام توصل الذنوب، يستحب المسافر أن يختار رفقة صالح كن بينهم التعاون والرفق، فجاء إخوانه في سفر الطاعة ليتحملهم ويعذرهم ويبتعد عن الجزاء والخصام. تمام الدين حسن الخلق مع الناس، رد النظام النصاب في القول والعمل، فمن أصلح ما بينه بين الناس أصلح ما بينه وبينه. العبادة لا تثمر إلا إذا أثمرت خشية في القلب. وكيف لا تثمر؟ لا تعتبر ولا تعتد بها إلا إذا أثمرت خشية في القلب سلوكا مستقيما في الحياة، فعادته تنعم بحيث المكر، فقد ذاق حلاوة القرب من الله. بسم الله اقرأوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كتاب رسالة المعاونة والمضارة والمؤازرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة للإمام قطب الدعوة والإرشاد عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين آمين، ورضي الله عنكم. وعليك إذا أردت الشروع في أمر مهم كالسفر والزواج ونحوهما لمشاورة من تثق بمعرفته وأمانته من إخوانك، ثم إذا صادفت إشارته ما في النفس فعليك بصلاة ركعتين من غير الفريضة بنية الاستخارة، وادعو بعدهما بالدعاء المشهور، قال عليه الصلاة والسلام: ما خاب من استخار وما ندم من استشار. وعليك إذا نذرت لله نذرا من صلاة أو صدقة أو غير ذلك من القربات بالمبادرة بالوفاء به، ولا تتعود الإكثار من النذر، فإن الشيطان ربما أغراك بذلك ليوقعك في الإخلال. وإذا حلفت على فعل شيء ثم رأيت الخير في تركه، أو على ترك شيء ثم رأيت الخير في فعله، فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير، واحذر أن تحلف.
هذا إرشاد. الحمد لله، نور الله قلوبكم وأخذ بأيدينا وإياكم إليه أخذه الفضل والكرم عليه، آمين. يذكر في هذه الوصية الاستخارة والاستشارة، استخارة الحق تعالى واستشارة أهل الخير والصلاح للأمور المهمة التي تطرأ للإنسان في حياته، فإذا احتاج إلى أن يسافر أو أن يعزم على زواج أو على بناء بيت أو على إقامة مزرعة أو على فتح دكان أو إلى غير ذلك من الأشياء، فينبغي للمؤمن أن يسبق شؤونه وأحواله بالوجهة إلى الله والاستخارة لله، وأن يستشير أرباب العقل والوعي من الأتقياء من الأصدقاء، وفوق ذلك من العقلاء ذوي الخبرة والتجربة، وفوق ذلك من جمع بين الولاية والذوق والمعرفة الخاصة بالله وحسن النظر في الأمور الحسية. فهذا غاية من يستشار. وهذه القضية في أن الإنسان لا يتصرف في الحياة بمجرد هوى نفسه وإرادته أو تحت خالص عقليته ومداركه وحده، أو تبعية 2 و3 و4 ممن لا قوة عقل عندهم ولا قوة إيمان لديهم ولا حسن معرفة، ويمشي مخبط وإياه في أحواله وشؤونه، بذلك يتكدر عليه الحال والشأن في الحاضر وفي المرجع والمآب. فالمؤمن يعلم أن حركته وانطلاقه وتصرفه في الحياة محسوب، فيجب أن يكون موزون بميزان الذي له الحكم يوم القيامة، لا بميزان نفس ولا هوى، ولا بميزان إنس ولا جن، من الشرق ولا من الغرب، بميزان الله. تكون حركاتنا وتصرفاتنا موزونة بميزان ربنا، أهي خير وشر. وخالص الخير الذي هو خير الذي قد يحتمل أن يقارنه أو ينازله أو يرتبط به شرور أو مفاسد، نحتاج فيه إلى الاستشارة والاستخارة، وما ننطلق في حياتنا بالرأي الفردي ولا بمشاورة فرد أو أفراد ممن لا رسوخ لأقدامهم في المعرفة والعقل والعلم. وبهذا رأينا مظاهر النجاح في حالات المسلمين في مختلف القرون، عندما يكون أهل كل منطقة وكل بلدة مرجعهم في انطلاقهم في شؤونهم وحياتهم إلى كبارهم وصلحاهم وأولياهم وعلماءهم، وكل واحد يرجع إلى كبار أسرته وإلى خيار أصدقائه، وبعد الأصدقاء والأسرة يرجع إلى عقال أهل البلد وصلحاء أهل منطقته من الذين جمعوا بين الولاية والمعرفة الخاصة والذوق والإدراك لمظاهر الأمور وحقائقها، وحينئذ يمضون على بصيرة في أمورهم وشؤونهم، ومع ذلك كله يستخيرون الله سبحانه وتعالى ويطلبون منه التوفيق لما هو أحب، لأن وضعنا معشر المخلوقين ونحن بنو آدم كما قال ربنا في حقيقة وضعنا: فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. هذا حقيقة وضعنا، لا خبر لنا بالغيب ولا بحقائق الأمور ولا بنهاية الأشياء، فلابد أن نلجأ إلى الذي بيده الأمر كله، وهو الذي شرع لنا أن نستشير. وقد كان يقول بعض سادتنا الصحابة: ما رأيت أحدا أكثر استشارة لأصحابه من رسول الله، مع أنه أعقل الناس على الإطلاق وأعرفهم بالحق وبالحقائق على الإطلاق، وما قال له الخلاق وشاورهم في الأمر. وكان كثير الاستشارة لأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا كان الأمر هكذا، فما يوحي إليك نفسك أو إبليس مع نفسك وشيطانك مع نفسك أنك أحق أولى بالاستقلال في الأمور وعدم الرجوع إلى الأكابر، فهو من خالص الضلال وسبب النقال والوقوع في الوبال والتخبط في المسار حتى تأتي عواقب سيئة وخيمة والعياذ بالله تبارك وتعالى. والندامة حيث لا تنفع الندامة، الندامة حيث ما تنفع عذاب. الندامة في وقت نفعها تدارك ومخلص ومخرج، لكن حين ما تنفع عذاب من العذاب من جملة الأدمات. وأنذرهم يوم الحسرة، الحسرات التي لا تنفع أصحابها في القيامة، بئست الندامة ندامة يوم القيامة. فنعوذ بالله من حركة أو سكون يعقبها حسرة أو ندامة في الدنيا أو في الآخرة. لما كان المسلمون فيهم هذا الوعي وهذا الفكر وهذه الثقافة وهذا النور، كانوا أقرب إلى النجاة في أحوالهم وشؤونهم الظاهرة والباطنة، الدنيوية والأخروية، الجسمية والقلبية. ولما صاروا إلى الأهواء وإلى اتباع الشهوات وللانفصال والانقطاع عن استخارة الله وعن استشارة أوليائه والمقربين إليه، وقعت بينهم كثير من موجبات الندامات من المعجلة والمؤجلة، الندامات معجلة وندامات مؤجلة على كثير من مساعيهم، وتخبطوا في أحوالهم وشؤونهم. وفيما يوثر ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. إذن فينبغي أن نبني أمورنا على هذا المسلك القويم الصحيح، وإذا هو مسلك سير الله في أنبياءه حتى سيدهم، من هذا بل يستغني عنه؟ وش من آدم ممكن يجي أعقل ولا أعلم ولا أنور من أنبياء ومرسل يشاورون؟ من هذا بيجي فوقهم ولا أكبر منهم ما يستغني عن هذا الكلام؟ مستحيل، مستحيل أن يكون. إذن فلا مسلك صحيح لبني آدم إلا أن يعودوا إلى الاستخارة والاستشارة. استشارة لمن؟ استشارة للأصفياء، للأتقياء، للعقلاء. أيوة. فلهذا نبه قال: عليك إذا أردت الشروع في أمر مهم كالسفر وزواج نحوهما بمشاورة من تثق بمعرفته وأمانته من إخوانك وأقرانك، ثم كبار أهل أسرتك وجماعتك، ثم أخيار أهل بلدك. كل أمر على قدر أهميته وكبره تتوسع فيه الاستشارة. وهكذا يقول: ثم إذا صادفت إشارة ما في النفس مما يريد أن تعمل، فعليك بصلاة ركعتين من غير الفريضة بنية الاستخارة، وهي التي جاءت في السنة من بعض الصحابة أنه كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بأمر فليصلي ركعتين من غير الفريضة، يعني نافلة بنية الاستخارة، ثم يدعو الله بعد الصلاة فيقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم من هذا الأمر الذي عزمت أن تفعله كذا كذا كذا، يذكر الأمر، خيرا لي في ديني ودنياي وأخراي ومعاشي ومعادي وعقبة أمري وعاجل وأجله، فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر كذا كذا كذا، يذكر الأمر الذي عزم عليه، شرا لي في ديني ودنياي وأخراي ومعاشي وعقبة أمري وعاجل وأجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، وقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا دعاء الاستخارة. فتصلي الركعتين بنية الاستخارة وادعو بعدهم بالدعاء المشهور هذا الذي ذكرنا. ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. وابتلى الله المؤمنين لما قصروا في الاستشارة لعقلائهم، انقطعوا عن استشارة صلحاهم، ابتلاهم بأن يتأمر عليهم أخبث أهل الأرض وأتعسهم وأبعدهم عن معرفة الله، نفرض عليهم أمورهم وقوانينهم وإراداتهم وأراهم، ويكونون تبع لهم فيها. وهذا الذي وقع في حال المسلمين. والحق يحذر المجاهدين، فلئن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. فاستسلموا لهم في كثير من شؤونهم وأحوالهم حتى على حساب دينهم والعياذ بالله تبارك وتعالى، وحل بالمسلمين. وكانت هذه عقوبة من الله جل جلاله للذين انقطعوا عن الله وعن أوليائه وعن استشارة الصالحين، وردوا مشورتهم إلى الفساق والفجار، فسلط الله عليهم الكفار والأشرار والعياذ بالله تبارك وتعالى، ولعبوا لهم بهم لعبا كبيرا. فهذا ما يتعلق بشان ربط الإنسان لتصرفه في الحياة بنورانية الصلة بالخالق والاعتماد عليه والاستناد إليه وطلب المشورة والاستخارة والمعونة واللطف منه والخير، والخير خيره جل جلاله، ولا خير إلا خيره. فيجب نبني أمورنا على ذلك. ثم ذكر ما يحصل من النذر، والنذر يحول القربات يعني الطاعات النوافل المستحبات المسنونات إلى واجب. والنذر لا يؤثر في المباح شيء فضلا عن المكروه فضلا عن الحرام، ولكن إذا نذر طاعة، إذا نذر قربة فيجب الوفاء. قال سبحانه وتعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر، والنذر لفظ يشعر بالالتزام، أن يقول نذرت أو لله علي أن أفعل كذا، أو واجب علي أن أفعل كذا وأقول كذا. فالنذر يؤثر في القربات في الطاعات، يحولها المستحبات إلى واجب، تصير واجب عليه. ما يصح نذر المكروهات ولا نذر المحرمات، ما باطل ولا يغير من الحكم شيء، إنما يكون في الصدقات في أنواع العبادات والطاعات المقربة إلى الله تبارك وتعالى، تحول السنة إلى فرض وواجب. وثواب الفرض يزيد على ثواب النفل 70 ضعف، 70 درجة، فيصير ثواب أعظم. ولهذا كان الكثير من الذين يحسبون الحساب الطيب في ربح الآخرة إذا دخلوا إلى أي مسجد نذروا الاعتكاف ونووا. لماذا ينذرونه؟ لأجل يتحصلون بثواب الفرض، وثواب الفرض يزيد على ثواب النفل 70 درجة. فإذا نوى الاعتكاف حصل ثواب اعتكاف سنة نفل، فإذا نذر ثم نوى حصل ثواب اعتكاف فرض 70 درجة. فيقول أول ما يدخل إلى باب المسجد بعد ما يأتي بالدعاء الماثور: بسم الله والحمد لله، اللهم صل على محمد وآله، اللهم اغفر ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. يقول: نذرت أن أعتكف في هذا المسجد مدة إقامتي فيه، نويت الاعتكاف المنذور. ثم يمشي. لماذا يقف؟ من أجل يبدأ ثواب الاعتكاف، لأنه إذا نذر وهو يمشي ما يبدأ الاعتكاف إلى أن يقف. فإذا وقف مقدار طمأنينة فما فوق بدأ الاعتكاف. فهو يحب أن من مشاه من عند باب المسجد إلى المحل الذي يصلي فيه أو يصلي إليه يدخل في ثواب الاعتكاف، فيقف عند الباب ويندر الاعتكاف وينويه ثم يمشي، فتكون الخطوات محسوبة من جملة الاعتكاف داخلة في الاعتكاف إلى أن يصل، حتى لا يفوت هذا الثواب. وهكذا دقة النظر في الأرباح لتجار الآخرة، وتجار الآخرة نظرهم أدق، من نظر أرباب الدنيا في أرباحهم، وأرباح أرباب الدنيا فانية وزائلة ومشوبة بمنقصات ومكدرات، وأرباح الآخرة هانية ودائمة وباقية لا شوب فيها ولا كدر. وقال إذا نذر نذر من صلاة أو صدقة أو غير ذلك من القربات عليه بالمبادرة بالوفاء به. قال ولا تتعود الإكثار من النذر. ليش؟ لأنه حيلة من حيل الشيطان من أجل يوقعك في الخير، يغريك بنذر نذر أشياء كثيرة وبعدين تصعب عليك وتثقل وتنقص من شيء تصعب تقع في الإثم، بدل ما يزيد الثواب تقع في الإثم. وهكذا لما جاء بعضهم بدأ يكبر في السن ويثقل القيام عليه، يقول للحبيب عبد الرحمن المشهور أنا نذرت الوتر 11 كل ليلة بصلي من قعود. قال ما دام تقدر على القيام ما لك عذر، من قالك تنذر؟ ليش لك بالنذر وتعرض؟ ما دام تقدر على القيام ما لك عذر، هو مثل الفرض قم قائم ولا لك عذر، حتى تعذر عن القيام في الفرض هذا من جملة الفرض. ها وإيش اللي جاك تنذر؟ والمعنى أنه إنما ينذر الإنسان بعض الأشياء ليتضاعف له بها الثواب وهو يقدر على أدائها وإتقانها وإحسانها. ما هو ينذر 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 وبعدين يخل. يوفون بالنذر بل يبادر للوفاء بما نذره. قال فإن الشيطان ربما أغراك بذلك ليوقعك في الإخلال. فهذا ما يتعلق بالنذر. ثم يتكلم أيضا عما يتعلق بالحلف. فإذا أتى بلفظ يشعر بالالتزام لشيء من القربات صار فرضا عليه، قال لله علي أن أعمل كذا، وجبت على نفسي أن أعمل كذا، نظرت أن أعمل كذا وأقول كذا وأفعل كذا. قرأ بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وحذر أن تحلف وتشهد على مقتضى الظن وأن كان غالبا فضلا عن الوهم والشك. وإذا أخذت مال مسلم بيمينك فالواجب عليك رد ما أخذته وتكفير يمينك، وكفارته إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تجد فصيام 3 أيام. وإياك ثم إياك. واليمين الفاجرة فإن تدعو الديار بلاقع أي خرابا وتغميس صاحبها في النار جهنم.
نعم هذا نظام من ذلك المسلم. يقول إذا حلفت على شيء ثم رأيت الخير في تركه، أو حلفت على ترك شيء ثم رأيت الخير في فعله، فكفر عن يمينك واتوا الذي هو خير، كما قال الله تعالى ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا ما تجعل اليمين عرضة معك عن خير. يقول لا. وقال صلى الله عليه وسلم وإني والله لا أحلف على أمر أو فأرى غيره خير منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. يقول فإذا سبقت منك اليمين لأمر فأن تعمله ثم رأيت أن الأفضل لك والخير لك أن تظل تعمله فكفر عن يمينك ولا تعمل. وإن رأيت حلفت على شيء أن تتركه ثم رأيت الخير في فعله ما هو في تركه فتكفر عن يمينك وتفعله، فلا تجعل اليمين عرضة وصاد لك عن سبيل الخير، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ولذا قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ثم كذلك الحلف، من حلف على خير فليفعله، ومن حلف على غير ذلك أنه ما يزور رحمه وأنه ما يؤدي حق جاره أو إلى ذلك فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وقد جاء أيضا في البخاري أن جماعة من الأشعريين هم من أهل تهامة اليمن جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يستحملون أن يطلبون منه جمالا يحملون تكون حملا لهم في خروجهم في الجهاد. فصادفوا ما كان شيء عند النبي في ذاك الوقت، وصادفوا شغله بأمر المضب، فقال ما عندي ما أحملكم، والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم، وراه. ثم جاء بذود عدد من الإبل، جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أين النفر الأشعريون؟ قال أتوا بهم. فجاءوا، قال جاءتنا هذا الذود، خذوها حملا لكم على الخروج. لما مشوا أخذوا يفكرون، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم حلف، قال والله لا أحملكم، والآن نسي، توقعوا أنه نسي حلفه، ونحن فرحنا بوجود الظهر هذا نركب عليه، واستغفلنا رسول الله منه، والله لا نفلح أبدا. كنا استغفلنا النبي منه وفرحنا بشيء تريد نفوسنا، والنبي نسي حلفه، ما يبارك لنا فيه ولا فيه خير لنا، رجعوا إلى النبي وقال رسول الله أنك حلفت أن لا تحملنا. قال ما أنا حملتكم ولكن الله الذي حملكم، وإني والله لا أحلف على يمين فأرى أن غيرها خير منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فعلموا أنه ما كان ناسي وأنه ذاكر اليمين، ولكنه أراد أن يكفر عن يمينه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال إذا حلفت على فعل شيء ثم رأيت الخير في تركه، وعلى ترك شيء ثم رأيت الخير في فعله، فكفر عن يمينك واتره خير، واحذر أن تتسهل بالحلف باليمين. ومن أدب الإمام الشافعي والتعظيم للرب، قال ما حلفت ما لا صادقا ولا كاذبا طول عمره، ما يحلف بالله تعظيما لاسم الله تبارك وتعالى. وأما الذي يستهين بالحلف ويظل على أبسط شيء، والله 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 عيب عليك، هذا اسم معظم، هذا اسم مكرم، هذا أجل اسم على الإطلاق، ما تظلي تلعبه هكذا، وتذكره إلا بالتعظيم والإجلاء. وإذا احتجت إلى الحلف فحلف وأنت معظم ومجل، ما هو كل شيء والله 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 والله. يقول واحذر أن تحلف أو تشهد على مقتضى الظن، وإن كان ظن غالب لا تحلف ولا تشهد، فضلا عن الوهم والشك، حتى الظن غالب فضلا عن الوهم والشك ما تحلف على ذلك. وإذا أخذت مال مسلم بيمينك فالواجب عليك رد ما أخذته وتكفير يمينك. وما كفارة اليمين؟ هو التي ذكرها الله في القرآن، فعل واحد من ثلاثة أشياء إذا عجز عنها يصوم ثلاثة أيام. ما الثلاثة الأشياء؟ يطعم 10 مساكين، أو يكسو 10، أو يعتق رقبة، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، كما قال سبحانه وتعالى في قرآنه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان. فكفارته كفارة اليمين إذا حلفت ثم تخالفها إطعام 10 مساكين، كل مسكين مد، أو كسوتهم، تعطي كل واحد إما إزار وإما رداء وإما قميص وإما كوفية وإما عمامة، تعطي 10 مساكين كسوة. أو تحرير رقبة، يعتق رقبة إذا عنده أحد من المملوكين غير موجود الآن، أو فمن لم يجد لا يقدر يطعم 10 مساكين ولا يقدر يكسو 10 مساكين ولا عنده رقبة يعتقها، فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ولهذا سمعتموه يقول وكفرت وأطعم 10 مساكين لكل مسكين مد، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام 3 أيام. قال وإياك، ثم يعني احذر واحذر وتجد عن واليمين الفاجرة، عن اليمين الفاجرة. ما اليمين الفاجرة؟ يمين الفاجرة تقطع بها حق امرئ مسلم بغير حق، تحلف يمين كذب وزور، واليمين الفاجرة تدعو الديار بلاقع، أي تصير ديار هؤلاء الحالفين خراب، بمعنى أن تدركهم النقمة وينتقم الله منهم في الدنيا وتصبح ديارهم خراب عما قريب، ولا تستقيم أمور حياتهم ولا معاشهم. الذين يحلفون كذب، اليمين وهي اليمين الغموس التي يقطع بها مال امرئ مسلم، ما هي؟ قال تغمس صاحبها في نار جهنم. من حلف على يمين يقطع تعبها مال امرئ مسلم بغير حق ادخله الله النار. قالوا يا رسول الله رأيت ولو كان ذاك يسيرا، مال يسير. قال ولو قضيبا من أراك، ولو قضيبا من عود من الأراك أخذوا على المسلم بيمين بغير حق دخل النار بأراك، قضيب من عود من أراك، فكيف أكثر من ذلك؟ يحلفون إيمان والعياذ بالله أو يشهدون زور كما يأتي من شهادة الزور، فيكسبون بذلك عقاب أليم شديد وعذاب ما يطيقونه. فما أشد حالهم وما أخطر مآلهم، نعوذ بالله من غضب الله. بعده والحذر كل الحذر.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. والحذر كل الحذر من شهادة الزور، فإنها من أكبر الكبائر، وقد قرنها عليه الصلاة والسلام بالإشراك بالله، وإذا كان كتمان الشهادة من العظائم فما الظن بافترائها؟ نسأل الله العافية والسلامة قبل حصول الندامة. فصل. وعليك بالورع عن المحرمات والشبهات، فإن الورع ملاك الدين والذي عليه المدار عند العلماء العاملين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وقال عليه الصلاة والسلام من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، من وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام.
نعوذ بالله من غضب الله. والحذر كل الحذر من شهادة الزور، تشهد أن ذا قال كذا ولا فعل كذا ولا أن ذا حق كذا وهو كذب. شهادة الزور، ذكر صلى الله عليه وسلم الكبائر يوم هو كان متكئ، وذكر كبر الكبائر الشرك بالله، وقذف المحسنات الغافلات، عقوق الوالدين. ثم جلس قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، حتى فزع الصحابة. وقال وددنا لو أنه سكت عن خوفا على المسلم من أنه من غضبه في اشتداده على قول الزور وشهادة الزور التي امتلأت بها المحاكم اليوم. أمرها شديد وخطير. يقول إذا شهد شهادة عند حاكم عند قاضي فزاد كلمة أو نقص كلمة تخل بالمعنى تؤثر على الحكم، لم يرفع رجله إلا وهو في سخط الله، ما يحرك رجله نقل وقع في غضب الله سبحانه وتعالى بزيادة كلمة أو نقصان كلمة. إذا قال على مثلها الشمس فاشهد، شوف الشمس واضحة ما تشك فيها، على مثلها فاشهد. فشان شهادة الزور خطير وكبير، وفيه اقتطاع حق الغير بغير حق، وهو الذي يغمس صاحبه في النار ولو كان في ظلم قضيب من أراك، كما قال حبيب ملك الأملاك صلى الله عليه وصحبه وسلم. فشهادة الزور من أعظم الغرور، وهذا انتشر بين المسلمين كما قلنا والعياذ بالله تعالى. ويقول إن الله تعالى من إنها من أكبر كبائر شهادة الزور، وقرنها عليه الصلاة والسلام بالإشراك بالله، وإذا كان كتمان الشهادة من العظيم فما الظن بافتراء الشهادة. يقول ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، إذا عندك شهادة تعلم أن هذا حق هذا وأنه بيحكم بالظلم وأنت تقدر تشهد وكتمت الشهادة فأنت آثم قلبك، هذا قلب يعني غاية الإثم. وإذا قد القلب هو الآثم فكله آثم والعياذ بالله تعالى. فإذا كان كتمان الشهادة يترتب عليه هذا الخطر، كيف بافتراء الشهادة؟ خطر، أمر كبير وأمر خطير. وهكذا فإنما انتشر هذا بين الناس لأنهم لم يسلكوا مسلك التزكية والتربية، ومنه شؤون هذه الحلقات. لو قامت بينهم على وجهها وأدت ثمارها ما بيكون هذا الحال، ولا بيكثر بيننا شهداء الزور ولا الناطقون بالغرور ولا أهل هذه المظالم والافتراءات والكذب. فمهمة هذه الحلقات أن تتنور القلوب بنور وحي الله وبلاغ رسوله، لنستقيم على ما يحب منا في ظاهرنا وباطننا وأقوالنا وأفعالنا. فيجب أن تدركوا مهمة هذا الأمر العظيم بينكم، تركة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، العلم بالكتاب والسنة، العلم بالإسلام والإيمان والإحسان وأحكام الشريعة الغرة، تهذيب النفس وتزكيتها، هذه تركة رسول الله فينا. بها صلاح قلوبنا وأجسادنا ومعاشنا ومعادنا، يجب نعطيها حقها من التعظيم والإجلال، ونقبل بصدق الإقبال، ونستوعب وندرك ونفهم المعاني ونطبق ونعمل. بهذا توتي هذه الحلقات ثمارها، وتصان ديار المسلمين ومجتمعات المسلمين من أنواع الزور ومن أنواع تسلط الكفور والغرور، وأن تغرنا بالحياة الدنيا أو يغرنا بالله الغرور وهو إبليس المرجوم. وينشأ بيننا الورع، ونسلم من الندامة في يوم الجمع الأكبر. وعليك بالورع عن المحرمات وعن الشبهات، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، أي طلب البراءة وصار بريء، أي نقي طاهر دينه وعرضه، محل المدح والذم، فعرضه بريء ودينه بريء. ومن وقع في الشبهات وقع في حرام كالراعي يرعى حول الحمى يشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. امتازت مسالك الصالحين بقوة الورع، وكان الطريقة التي قامت عليها مدرسة حضرموت تقوم على هذه الأسس الخمس: العلم والعمل بالعلم مع الإخلاص والورع والخوف من الله عز وجل. إن الورع أساس هذا الدين، فاحكم بناه الورع أن تترك الشبهات، أن تترك ما لا بأس به خشية أن تقع فيما به فيما فيه بأس. لن يبلغ العبد درجة المتقين حتى يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وكان الصحابة يقولون كنا نترك 19 الحلال مخافة الوقوع في الحرام، مخافة الوقوع في الحرام. ضاعت التربية على الناس وضاع هذا الورع. وكما تسمعون فيما يأتي معكم يقول سيدنا ابن عبد الله بن عمر: لو صليتم كثرتم صلاة وقيام حتى صرتم كالحنايا من كثرة القيام، وصمتم حتى كسرتم كالأوتار، مع جل وتر لحم وعظم، لم يتقبل ذلك منكم إلا بورع حاجز، إلا بورع حاجز. ومن هنا كانوا يخشون على أنفسهم أن يثروا شيء من متاع فاني يوردهم مورد هلكة وفضيحة وخزي يوم القيامة وعذاب أليم لا يطاق. ولكن عندما يضعف الإيمان ما يستحضرون النتيجة. ولذا كان يضرب بالمثال الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله، قال لو جبنا واحد شاب وقلنا اسمع ايش مشتهياتك في الحياة كلها، يبقى نجمعها لك في هذه الغرفة وادخل، لكن شوف ليلة واحدة بجنبها غرفة مبنية فيها أنواع التعذيب ثاني يوم نخرجك من هذه إلى هذه. قال كلها حق وشهوات توقف. يقول لا لا ليش؟ لأنه عندما يريد يدخل يتذكر المحل الثاني ده، وبعدين بكرة بجيبنا أنا لا خلاص ما عاد يريد. كيف أنت تشتري هذه المشروبات، أنت تشتري هذه المطعومات، أنت تشتري هذه المنكوحات، أنت تشتري ادخل تفضل صلح اللي تريد. بس هنا مقابلها واحدة ثانية يدخل لا 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 ليش لا 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 راح تشهوة راح شهوة ما راحت، لكنه استحضر عند إقباله على شهوة النتيجة حقه. قال مصيبة المسلمين ما يتذكرون النتيجة، لهذا يقتحمون الذنوب المعاصي وكأن ما هناك شيء. ولو ملكوا من الإيمان ما يوقنون به النتيجة وتذكروها ما أقدموا على المنكرات ولا أقدموا على المحرمات، هم يتناسون ذلك ويتجاهلون كأنهم ما عرفوا، والنتيجة مقبلة عليك والندامة هناك ما تنفع والحسرة هناك ما تنفع، نعوذ بالله من غضب الله. نظر الله إليكم وقواكم وجعل لكم في حلقاتكم هذه حلقات اتصال وارتباط قلبي وروحي وسري بالأنوار مسلسلة إلى معدنها وهو رسول الله، والربط بهذه الحلقات والسلسلة إلى رسول الله هو عين الصلة بالرحمن والقرب من الرحمن والوجهة إلى الرحمن جل جلاله وطلب رضاه سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. فاعرفوا قدر ما أنتم فيه وما يراد من هذه الحلقات، ما يراد من هذه التدريسات والتعليمات، والأمر أكبر من أن يكون دروس تتلقونها وتمضون، بل تركة للأمين المامون وإرث لإمام من يهدون بالحق وبه يعدلون صلى الله عليه وسلم، وصلات بمن يعلم ما تسرون وما تعلنون، وتهيئ للعرض على الله في يوم يبعثون. هذه حلقاتكم، حلقاتكم روابط بأسرار الوحي وحسن وعي للاستقامة للسلامة من الندامة يوم القيامة وللحظوة بالكرامة في الدنيا والبرزخ والمحشر وإلى دار النظر إلى وجه الله الكريم. هذا معنى الحلقات، تفهمها كذا ولا تيجي وتروح تقرأ وتروح؟ ايش هو هذا؟ هذا العب، هذا عبث. لا لا، الحلقات ما هي هكذا، حلقات نور وحي وبلغ نبوة وحبال اتصال وأسرار أوامر ونواهي من الخالق تطبق على القلب والأعضاء في الحياة تكون وصلة للنجاة والفوز برضوان الرحمن ومرافقة أنبياءه. هذا هو معنى الحلقات. إذا ما تستشعر هذا عندك ما فهمت الحلقة، أنت تجي تروح صورة، خرج من الصورة، خذ الحقيقة واحضر بقلب واحضر بوجهة إلى الرب. هذه الحلقات ما هي تبع حكومة من حكومات الأرض ولا تبع حزب من أحزاب الأرض ولا تبع هؤلاء المتصارعين من شرق الأرض إلى غربها، لا كفارهم ولا مسلميهم، هذه تبع نبوة ورسالة، تبع وحي منزل من السماء، تبع سلسلة نور متصلة بصاحب الوحي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه الحلقات في تبعية خير البريات صلى الله عليه وسلم هي حقائق الإسلام والإيمان والإحسان لمن عرفها وقام بحقها. فاتقوا الله فيها في مجيئكم إليها وفي تدريسكم أو دراستكم فيها، وأدوا حق الأمانة مع ربكم جل جلاله بالصدق والإخلاص حتى نجتمع في ظل العرش وتحت لواء الحمد وعلى الحوض المورود ثم في الجنات في فيا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضعي فضلا وإحسانا ومنا منك يا ذا الجود والفضل الأتم الأوسع في لطف وعافية. بارك لنا في هذه اللقاءات وهذه المجامع والحلقات واجعل فيها حقيقة الإنابة والإخبات والوفاء بعهدك والاتباع لحبيبك وعبدك والظفر بمحبتك وودك في خير ولطف وعافية. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم رب حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بالسكينة والوقار إلى محل الجماعة لندرك صلاة الجماعة العشاء في جماعة من أثقل الصلوات على المنافقين وندرك التكبيرة الأولى مع الإمام التي هي صفوة الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.